خرج الإمام الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر من الكوفة ومعهما 7,000 رجل، واجتمع الناس بذي قار مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، حتى صاروا 19,000 رجل ما بين فارس وراجل، فسار بهم يريد البصرة، فكانت معركة الجمل أبلى فيها صحابة الرسول وأمير المؤمنين بلاء حسنا. وكان لعمار دور بارع، وهكذا هي مواقفه البطولية. وقبيل حرب صفين.
يا قوم، جمعنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليستشيرنا في حرب معاوية ومن اغتر به، فما ترون؟
في الحلقة القادمة سنكمل معكم المشوار ضمن القسم الثالث، ونبذة من حياة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية،
فلأنت
وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي
يا زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق الخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب الناس وعلى الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني محايك يا
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
نعيم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي زدني محايق هداية
هداية
فلا وحدك في الحياة مؤملي يا رب
يا
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي المجلد الثاني صفحة 10 باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أول من أجاب وأقر لله عز وجل بالربوبية. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن بعض قريش قال لرسول الله بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فكنت أنا أول نبي قال بلى فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل. هذا الحديث والآية الشريفة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا يفتح لنا الباب عن أن كنا في عالم آخر قبل عالمنا هذا، وأن مراحل وجود البشر وعامة البشر من أبناء آدم وبصورة خاصة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مراحل الوجود ليست هي فقط التي نراها. نحن عالمنا الآتي ما نعرف كنها إلا ما أخبرنا الله عنه، عالمنا الفعلي الذي نعيش فيه ما نعرف ماذا يحيط فيه، الذي يلفه من غيب أكثر مما نعرفه. إذن نحن نعتقد بنص القرآن الكريم بأحاديث النبي والأئمة الطاهرين أننا كنا في عالم آخر وقد مررنا في امتحان، واختار كل إنسان الإيمان أو الكفر، الهدى أو الضلال، الخير أو الشر. إذن اختيارنا هنا هو تطبيق لما اخترناه هناك، وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب هنا الذي سأله قرشي. في رواية أخرى جاءه يهودي في المدينة وسأله لماذا كنت أنت أفضل الرسل، ويمكن عدة مرات سئل النبي صلى الله عليه وآله، قال لأني أنا أول ناجح في الامتحان عندما امتحن الله عز وجل الأنبياء. وكيف يكون أول ناجح؟ كيف كان ذلك الامتحان؟ كان عالما كاملا عشنا فيه، مررنا فيه، امتحنا فيه، وأخذنا نتيجة الامتحان هنا تجسيد للنتيجة التي اخترناها هناك. وهذه القضية تحل كثيرا من إشكالات الجبر والاختيار والخير والشر ومسألة الإرادة البشر وتأثيرها في عمله. هذه الإرادة التي نحن نطبقها هنا هي نسخة لما طبقناه هناك. كيف يكون الارتباط بين الاختيارين؟ هذا مسألة أخرى، عالم آخر. إذن عالم الذر أو عالم الميثاق هو العالم الذي عشنا فيه، بل يفهم من الأحاديث الشريفة أنها عدة عوالم وليس فقط عالم قبل عالمنا هذا. أما النبي وأهل البيت عليهم السلام فهم مشروع خاص كانوا قبل الخلق، ومروا في مراحل وفي امتحانات تختلف عما مررنا عليه، ثم كانوا في صلب آدم. كيف كان الموضوع مسألة أخرى. وقد روى الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم منجدل بين الماء والطين. فهذه نبوة النبي قبل خلق آدم، ثم حل في صلب آدم. كيف يعيش الإنسان هذه المراحل من العوالم حتى يصل إلى عالمه هذا ويعيش عمره في عالمه، ثم يتوفى ويعيش يبعث في عالم آخر، والوفاة لا تعني الفناء وإنما تعني الولادة من الجسد، تعني ولادة جديدة، مرحلة جديدة. هذه كلها للمتعمق يمكنه أن يفهمها، أن يتعقلها، ولو لم يستطع تصور تفاصيلها. بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب. آمن بربي مرحلة قبل الجواب، أول من أجاب. فلعل النتيجة تتبع الإيمان عندما أعطاهم الله عز وجل في عالم الذر الاختيار، ثم الاستنطاق، الجواب، المبادرة إلى الجواب عندما سألهم الله سبحانه وتعالى. وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكنت أنا أول نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل. وهذا السبق ليس سبقا زمني وليس مسابقة امتحان، هذه مسألة تدل على نجاح في امتحانات مسبقة حتى ينجح في ذلك الامتحان ويكون سابقا. أيضا حديث آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قال له عبد الله بن سنان: جعلت فداك، إني لأرى بعض أصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش، فأغتم لذلك غما شديدا، وأرى من خالفنا، يعني من يبغضكم أهل البيت، أرى من يواليكم أهل البيت بعضهم عند نزق وحدة وطيش، أغتم لماذا في هذه الصفات، وأرى من خالفنا فأراه حسن السمت، شكله، قالبه، تصرفه. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تقل حسن السمت، فإن السمت سمت الطريق، ولكن قل حسن السيماء. هذا تفريق في اللغة العربية، السمت يستعمل لغير الإنسان والسيماء تستعمل للإنسان. والدقة في الألفاظ العربية، من أراد أن يعرف اللغة العربية بدقتها فليعرفها من القرآن، من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم. إذن هذا ليس حسن سمت في الإنسان، حسن سيماء في الإنسان. ما هو السبب في أن بعض مبغضي أهل البيت أو الكفار فيه صفات حسنة أحسن من بعض المؤمنين؟ الإمام يجيب بأن ذلك من لطخ أصحاب الشمال في أصحاب اليمين. الله عز وجل قسم الخلق وسرت صفات في مرحلة من مراحل التكوين، صفات من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء، وسيأتي ذلك إن شاء الله.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. قلنا سابقا إن الصلاة في الحرم الحسيني المطهر فيها الكثير من الأبعاد المعنوية والروحية العميقة، وكذلك الأبعاد السلوكية والتربوية. وأول هذه الأبعاد والدروس هو الارتباط بالله تعالى وحب وطاعة الله، وهذا درس عظيم ومهم لنا في كل العصور، لا سيما في عصرنا الحاضر الذي شاعت فيه الأفكار والثقافات والأهواء والانحرافات. أساس العمل ومقياس العمل في الشريعة هو مقدار ارتباط هذا العمل بالله تعالى وانتظامه في طريق مرضات الله، وهذه نقطة في غاية الأهمية. يجب على المؤمن الحقيقي الذي يسعى لأداء الصلاة على وجهها الحقيقي من الخشوع والخشية وجعلها نقطة الضوء في الحركة، يجب عليه أن يجعل هذه النقطة دائما نصب عينيه. البعض مثلا يتحرك في الوسط الاجتماعي بشعارات إسلامية، وربما يخدع نفسه أنه يريد مرضاة الله، لكنه في الحقيقة يبغي إرضاء نفسه وميوله الخاصة والشخصية أو الجماعية. ربما يريد أن يرضي دافع الفخر أو العصبية لمذهب أو عشيرة أو قومية أو حزب أو غير ذلك، أو أن تكون في نفسه حاجة اجتماعية ونفسية للمدح وسماع كلمات الثناء على أفعاله. المهم في الأمر أن المسلم المؤمن ينبغي أن يحاكم نفسه في كل لحظة وفي كل حركة، وأن يمحص عمله بشكل دائم، بل لا بد أن يكون قاسيا ودقيقا في محاسبة نفسه، لأن النفس بطبيعتها تحاول أن تخلق المبررات، وهذا ما يسمى في علم النفس الحديث بالحيل الدفاعية. هناك مجموعة من الحيل الدفاعية للنفس، أحدها التبرير، ومن ثم ينخدع الإنسان بهذه التبريرات ويبقى سائرا في النهج المنحرف، وهو يحسب أنه يحسن صنعا كما يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآيتان 103 و104 من سورة الكهف. لاحظوا بعض من يدعي الإسلام كيف يذبح المسلمين ويخرب بلاد المسلمين، بل حتى يذبح نفسه ويتصور أنه يدخل الجنة. مثل هذا لو كان مرتبطا بالله حقا وكان يحاسب نفسه بشدة طبق الميزان الشرعي لرأى وجه الحق ولما فعل الذي فعل. إذن الارتباط بالله تعالى وقياس كل عمل ووزنه بميزان الارتباط بالله درس مهم وأساسي في حياتنا، وهذا ما نتعلمه من حركة سيد الشهداء عليه السلام التي تمثل أمامنا ونحن نؤدي الصلاة في الحرم الحسيني الشريف. هذا الدرس من الدروس المهمة التي ينبغي ملاحظتها والاستفادة منها عند الصلاة في الحرم الحسيني المطهر. رزقنا الله وإياكم الصلاة عند حرم الحسين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى وأطيب التحيات لكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم عالم المرأة. موضوعنا لهذا اللقاء: لا نتحدث في البيت، والسبب مواقع التواصل. أحبتي، بشيء من التجاهل لباقي أفراد الأسرة ينكب الأولاد والآباء والأمهات على هواتفهم الذكية، ويستغرقون وقتا طويلا في تأمل حساباتهم على مواقع التواصل المختلفة، عزلة يعيشها الكثير من الأفراد في البلدان المختلفة داخل بيوتهم، تمهد لانفرادية قاتلة قد تمزق الروابط الأسرية بانعدام الحوار بين أفرادها. فهم أفراد أسرة واحدة ويجلسون في نفس الغرفة وعلى نفس المائدة دون الانتباه لأقرب الأشخاص إليهم. قد تكون الأم أو الزوجة أو البنت، قد يكون الأب أو الزوج أو الابن، لكن ثمة شخصيات افتراضية تأخذ العقول والعاطفة عبر هاتف ذكي عبر مواقع التواصل بشتى مسمياتها. أعزائنا الكرام، إن أغلب الأفراد اليوم سواء يعيشون في المدن الكبيرة أو حتى الصغيرة أو غيرها من الأماكن يملكون هواتف ذكية وحسابات على مواقع إلكترونية، وهم يعيشون أشبه بالعزلة التامة عن أشخاص خارج المنزل. فإن البعض منهم يجد نفسه حتى داخل إطار البيت العائلي يتجاهل أفراده مفضلاً عالماً افتراضياً وأصدقاء افتراضيين.
الأرحب والتحيات لضيفتي الكريمة الأستاذة زهرة حائري الباحثة التربوية من العراق. أستاذتي، الحوار والجلسات الأسرية لها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، أين تكمن هذه الأهمية بصورة مختصرة؟
نعم، أهلا ومرحبا بكم طبعا وبالمستمعين في كل مكان. طبعا بالنسبة إلى قضية الحوار، هو أساس الارتباط ما بين الإنسان والمحيط الذي يحيط به، يعني وخصوصا في مجال الأسرة. في قضية الحوار لو نرجع إلى يعني الآية القرآنية، دائما هناك إشارة أو الإشادة إلى قضية الحوار، باعتبار أن الإنسان بمنطقه يستطيع أن يبني جسور اتصال بينه وبين الطرف الآخر. هذه نقطة جدا مهمة، لذلك نجد بأنه بمنطق الإنسان وبكلامه وبحواره يستطيع أن ينقل أفكاره، وكذلك بالحوار يستلم أفكار وانتقادات الآخرين، وخصوصا
الأسرة والوالدين
والأسرة. نعم طبعا طبعا، هنا بالنسبة إلى قضية الأسرة يعني تتشدد المسألة، باعتبار أن الحالة الاجتماعية الموجودة في البيت لا يمكن أن تحصل ثمار إلا أن يكون هناك حوار وهناك تبادل أفكار، كلام، نقد، أمر بمعروف، كل هذه المسائل. يعني هذه جسور الاتصال جدا مهمة في الأسرة، باعتبار في كل أسرة هناك من يخرج، طبعا الأب يخرج إلى العمل، الأم تكون مشغولة مثلا في البيت أو خارج البيت، الأولاد يروحون المدرسة، فكيف تتلاقح أفكارهم؟ هذا السقف اللي هم يجتمعون تحته يحصلون ثمرات بالاجتماع مالتهم إلا بالحوار. فهذا الحوار هو الذي ينضج، يكمل، ينقل، يعني الذي يربي، ينقل الأفكار حتى يكون هناك الصداقة، المزاح. هذه المسائل في الحالة تجعل هناك صميمية في العلاقة بين الآباء والأبناء.
جميل. إذن نستنتج أنه وجود الحوار ضرورة واجبة بين أفراد الأسرة. طيب أستاذتي، الآن نحن نعيش في زمن المواقع الافتراضية ومواقع التواصل، قل الحوار أو لا سمح الله إن عدم الحوار بين أفراد الأسرة، هل هناك أهمية في وجود مساحة من الحوار والحديث بين أفراد الأسرة مواصلة مواقع التواصل؟
طبعا كما نعلم بأن في كل تكنولوجيا هو سلاح ذو حدين، فأما أن الإنسان يحسن الاستفادة أو يسيء في الاستفادة، فهنا يجب الإنسان أن يبرمج وقته. يخفى علينا أنه حتى نحن الآن مثلا في كثير من علاقاتنا، في كثير من برامج تجارية، اقتصادية، اجتماعية وحتى تربوية، من خلال هذه الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، فهي جدا ضرورية وجدا مفيدة وجدا مهمة. ولكن برمجته، يعني مثلا أنا استغرب أنه مثلا يكون هناك لقاء بين الأرحام ومثلا ضيوف، بدل ما يكلمون ويتحدثون كل من يمسك الهاتف بيده في عالم الخاص، هذا يؤدي إلى حقيقة البرودة، الانقطاع في العلاقات الاجتماعية. هناك يجب أن يكون تنظيم. كلام الحقيقي هو أنه يكون عندنا الثقافة في استعمال هذه المواقع. نعم، كيف ومتى، إلى أين، يعني شقد المدة، الزمن، المكان، والوضعية الاجتماعية في العلاقات الاجتماعية، حينما يكون الإنسان مع أقربائه، يكون مع أصدقائه. عندي موقف كان صار معي، كان هناك جماعة ضيفين في مطعم، نظرت شفت الكل لازم هذا يقلب فيه، لكن أنا استهدمت الموضوع، فقلت متى نتكلم مع بعض، أجبرت الموجودين أن يضعوا هواتفهم على المائدة ليتكلموا مع بعضهم البعض، تأنسوا ببعضهم. يعني هذه المسألة يجب أن تراعى، يعني حتى هي آداب، يعني إحنا لازم يكون عندنا آداب المعاشرة.
جميل. يعني أستاذتي حتى في